بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، وهو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى يؤخر العباد ليوم يبعثهم فيه من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجزيهم عليها إما بالجنة أو النار. قال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بجملة من الأمور، أحدها الإيمان بما يكون بعد الموت من معاينة الملائكة حين الاحتضار، وفتنة القبر الحاصلة من سؤال الملكين للعبد عن ربه ودينه ونبيه، وعذاب القبر أو نعيمه مما يكون في حياة البرزخ. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال سبحانه: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. الأمر الثاني مما لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا به الإيمان بالساعة وأشراطها. قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ومن أشراط الساعة الكبرى ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. ومجيء الساعة مباغت سريع. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقيامها يكون بنفخة الصعق. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. الأمر الثالث: الإيمان بالبعث، وهو إخراج الله تعالى العباد من قبورهم أحياء، حفاة غير منتعلين، عراة غير مبتسين، غرلا غير مختونين، بهما ليس معهم شيء، وذلك بعد النفخة الثانية في الصور. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. متفق عليه. الأمر الرابع مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بأحوال القيامة الكبرى. قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهي قيام الناس لرب العالمين قياما طويلا في عرصات القيامة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ويورد الحوض، وتنشر الدواوين، وتوضع الموازين، وينصب الصراط، في مواقف عظيمة وأحوال مهولة. الأمر الخامس: الإيمان بالحساب. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وحساب الخلائق نوعان: حساب المؤمنين، وهو إما عرض أو مناقشة. فحساب العرض لمن سبقت له من الله الحسنى من السعداء، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. متفق عليه. وأما حساب المناقشة فيقع لأصحاب الكبائر من الموحدين ممن شاء الله أن يعذبهم بذنوبهم في النار ومآلهم إلى الجنة، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. متفق عليه. وأما حساب الكافرين فإنهم لا يحاسبون محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات، لأنه لا حسنات لهم. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل يوقفون على أعمالهم ويقررون بها، ففي حديث ابن عمر السابق: وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. الأمر السادس الإيمان بالجزاء، وهو الإيمان أن الجنة حق والنار حق، فالجنة هي الدار التي أعدها الله جزاء لعباده المتقين، فيها من صنوف النعيم الحسي والمعنوي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والنار هي الدار التي أعدها الله جزاء للكافرين، فيها من صنوف العذاب الحسي والمعنوي مثل ذلك. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالقدر، وهو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق بعلمه الأزلي وكتبها في اللوح المحفوظ وأجراها بمشيئته وأوجدها بقدرته. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولا يتم الإيمان بالقدر حتى يؤمن المرء بجملة أمور، أحدها الإيمان بعلم الله الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، مما يتعلق بأفعاله من تقدير الآجال والأرزاق أو ما يتعلق بأفعال عباده من الطاعات والمعاصي. قال الله تعالى: وهو بكل شيء عليم. وقال: ذلك تقدير العزيز العليم، فقد علم من سيطيعه ومن سيعصيه، كما علم ما يعمر من معمر وما ينقص من عمره. الأمر الثاني الإيمان بكتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رواه أبو داود والترمذي. وقد جمع الله العلم والكتابة في قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الأمر الثالث الذي لا يتم الإيمان بالقدر إلا به الإيمان بمشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، ولا معقب لحكمه. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الرابع الإيمان بخلق الله لجميع الكائنات وإيجاده لها، فالله الخالق وما سواه مخلوق، وجميع الأشياء ذواتها وصفاتها وحركاتها مخلوقة محددة، والله خالقها وموجدها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد خلق لله وكسب لهم. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الأمر الخامس الذي يلزم الإيمان به في هذا الباب، الإيمان أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة، فقد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء بحكمة بالغة وغاية محكمة. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الأمر السادس الإيمان أنه لا تعارض بين الشرع والقدر. قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وذلك أن الشرع كتاب مفتوح والقدر غيب مكنون، فقد قدر الله مقادير العباد وأخفى ذلك عنهم، وأمرهم ونهاهم وأعدهم وأمدهم بما يؤهلهم لامتثال أمره واجتناب نهيه، وعذرهم إذا عرض لهم مانع من موانع التكليف. فلا حجة لأحد على فعل المعصية وترك الطاعة في القدر السابق. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فأكذب دعواهم أول وأذاقهم بأسه ثانية، ولو كان لهم في القدر حجة ما أذاقهم بأسه، وكشف زيف دعواهم ثالثا، فهم لم يطلعوا على كتابهم فيصدرون عن علم فيكون حجة لهم، بل هي مبنية على ظن وتخرص ليس إلا، فصارت الحجة البالغة لله. هذا وقد ضل في باب القدر طائفتان، إحداهما القدرية النفات الذين غلوا في إثبات أفعال العباد وأنكروا القدر السابق وهم على درجتين، غلاة وهم أوائلهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عنهم وزعموا أن الأمر أنف، وقد رد عليهم الصحابة كابن عباس وابن عمر، وقد أنكروا العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الطائفة الثانية مقتصدون وهم المعتزلة الذين أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه. وقد ضل أيضا في باب القدر الجبرية الذين غلوا في إثبات أفعال الرب حتى سلبوا العبد مشيئته وقدرته وجعلوا أفعاله اضطرارية كحركة المرتعش، ونفوا عن أفعال الله الحكمة والتعليم، وهم على درجتين أيضا، غلاة وهم زنادقة الصوفية الذين يزعمون شهود الحقيقة الكونية ويسوغون لأنفسهم فعل كل شيء بدعوى موافقة القدر، ويقول قائلهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. والدرجة الثانية المقتصدون وهم الأشاعرة القائلون بنظرية الكسب وإثبات قدرة للعبد غير مؤثرة، وينفون الحكمة والتعليم. وكلا الطائفتين محجوج بالشرع والقدر، ومنكر القدر بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق التي تقدم ذكرها، ترد عليهم النصوص الصريحة بإثباتها، ويدل الواقع على أن المرأة يعمد لفعل شيء من الأشياء فيحال بينه وبينه. وأما الجبرية الغلاة في إثبات القدر فترد عليهم النصوص الدالة على إثبات الإرادة والفعل والمشيئة للعبد، ويدل الواقع أيضا على أن كل إنسان يفرق بين أفعاله الاختيارية وما يقع عليه من أمور اضطرارية، كما أن النصوص الشرعية متوافرة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.